بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. ويواصل شيخنا في هذا اللقاء دروسا في الفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: كتاب الطهارة، الباب الثاني: معرفة أفعال الوضوء. المسألة الثامنة من تعيين المحل: المسح على العمامة. اختلف العلماء في المس على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة، ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة الثامنة من تعيين المحال، وهي متعلقة بمسح الرأس. بعض العلماء يبحث هذه المسألة هنا عند بحثه لمسح الرأس وما يتعلق بذلك باعتباره مسحا لكنه على حائل، وبعضهم يجعلها تابعة لمسألة المسح على الخفين، فيبحث هناك المسح على الخفين وعلى الرأس على العمامة يعني وعلى الجبيرة، فيجعل ذلك في باب آخر. والبعض، بعض المعاصرين، يبحثه تحت باب المسح على الحوائل، كيفما كان هذا الحائل سواء كان خفا أو كان عمامة أو كان جبيرة. وهذا مهم جدا، لأنك ربما تقرأ في بعض الكتب ولا تجد هذه المسألة في هذا المكان في المسح على الرأس، فالعلماء تارة يبحثونها هنا وتارة يبحثونها هناك. يقول: اختلف العلماء في المسح على العمامة. العمامة ما يعتم به يوضع على الرأس، ما يوضع على الرأس، ومناسبة هذا لما قبله أنه كان يتكلم عن مسح الرأس وما يتعلق به. فإذا كان على الرأس حائل كالعمامة، هل يجوز أن يمسح عليها أو لا يجوز؟ قال المؤلف، أو ذكر فيها المؤلف، قولين. القول الأول أنه يجوز المسح على العمامة، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومذهب الظاهرية كما نص على ذلك ابن حزم في المحلى، وذهب إليه الثوري والأوزاعي وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة من العلماء. إذن هذا هو القول الأول في هذه المسألة، أنه يجوز المسح على العمامة. القول الثاني: لا يجوز المسح على العمامة، ونسب هذا القول وهو كذلك في كتب الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يجوز المسح على العمائم. إذن هذان قولان في هذه المسألة. والمؤلف من عادته، أو هكذا في كثير من المسائل، أنه لا يذكر الأدلة ابتداء، إنما يذكر أسباب الاختلاف، ونحن نشير إلى أهم ما استدل به كل فريق. فالقول الأول الذي هو جواز المسح على العمائم استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، هذا في صحيح مسلم. وكذلك في صحيح مسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الخمار، يعني على العمامة. وثبت في صحيح البخاري كذلك أنه مسح على العمامة، فقالوا هذه أدلة تدل على أنه مسح على العمامة، كما ثبت بأدلة أخرى كثيرة. الذين قالوا لا يجوز المسح على الخفين على الرأس قال لأن الله عز وجل قال فامسحوا برؤوسكم، يعني باشروا المسح على الرؤوس بدون حائل. المسح معناه امساس اليد بالرأس بدون حائل. فلو قلنا يجوز المسح على العمامة مثلا خالفنا هذه الآية، فلا يصح ذلك. وقالوا أيضا أن المسح ثبت بالقرآن وهو أمر قطعي، ثبت مسح الرأس بالقرآن، فلا نمسح على حائل لأن ذلك مخالف للقرآن، والقرآن متواتر. فلو كان المسح جائزا لثبت بالتواتر، لأن هذا يفيد العلم، فلا نتركه إلا لمثله ما يفيد العلم. إذن هذه غاية أو أهم الأدلة التي استدل بها الفريق الثاني. وأولئك الذين ذهبوا إلى القول الأول يقولون لا منافاة بين أن يمسح الإنسان على حائل أو يمسح مباشرة. تقول قبلت رأس والدي ولو كان من فوق العمامة، أو مسحت برأس اليتيم ولو كان عليه حائل. فالحائل إذن لا ينافي مسألة المسح، المسح قد يكون بحائل وقد يكون بغير حائل، فليس في ذلك إشكال. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القولين السابقين وقلنا أنه لم يذكر الأدلة على ذلك قال وأسباب اختلافهم. نعم،
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة وقياسا على الخف، ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة. وهذا الحديث إنما رده من رده إما لأنه لم يصح عنده، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده، أعني الأمر فيه بمسح الرأس، وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد، وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل، وهو حديث خرجه مسلم وقال فيه أبو عمر ابن عبد البر إنه حديث معلول، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية. ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد.
نعم. يعني هذه مجموعة. طبعا الذين يقولون يمسح على الناصية والعمامة يقبلون هذا الحديث في الجملة أكثرهم، وخصوصا عند الحنفية والشافعية الذين يرون أنه يمسح بمقدار الناصية عند الحنفية، علمنا هذا في دروس سابقة أنه يكفي عندهم المسح بمقدار الناصية، وبعضهم يقول بمقدار 3 شعرات عند وحتى نقلنا لكم عن الشافعية أنه يقول لو مسح شعرة لكفى. فهؤلاء ليس عندهم إشكال في قبول حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه، قالوا لأنه مسح على ناصيته ثم كمل على العمامة، فالواجب هو المسح على الناصية ثم تكميل على العمامة من باب تكميل المسح، الواجب هو المسح على الناصية وما عدا ذلك فهو أمر من باب الإكمال وإلا لا يجب عليه. لكن عند من يقول لا بد من مسح الرأس كله فإنه في هذه الحالة لا بد أن يجيب عن هذا الحديث، إما بكونه كما قال بعضهم عن ابن عبد البر، وأنا لم أقف على هذا لا في التمهيد ولا في الاستذكار، ما وقفت على الكلام هذا الذي قال إنه معلول في هذا الحديث، لكن قد يكون في مكان لم أهتدي إليه. يقول وسبب اختلاف في ذلك، ذكر سببين للاختلاف. السبب الأول قال وجوب العمل بالحديث أو بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة، ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بالناصية أو ببعض الرأس فقط، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه اقتصر على مسح الناصية فحسب، لكنه إذا مسح على الناصية كمل على العمامة، وثبت في بعضها في بعض الأحاديث كما علمت في صحيح مسلم وفي البخاري أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته فحسب، لكن الثابت أنه مسح على ناصيته وأكمل على العمامة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة، وهو حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، من أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة، لما ثبت هذا قال ولذلك نترك القياس أخيرا ننتقل إلى ما بعده. ماذا قال؟ وهذا الحديث إنما رده من رده. لماذا؟ هذا الحديث صحيح، لماذا لم يقبلوه؟ قال ردوه عنده إما لأنه لم يصح عندهم، يعني أنه خالف الأحاديث الأخرى الثابتة بل القرآن، هذا في نظرهم ويأتي الجواب عن هذا، لأنه لم يصح عنده، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده. ما هو ظاهر الكتاب؟ والأمر بالمسح، بمسح الرأس، ومسح الرأس يقتضي أن تلامس يديه الرأس مباشرة بدون حائل، فإذا قلنا يجوز المسح على العمامة معنى ذلك أنه لم يمسح رأسه فهو معارض للقرآن، هكذا رأى بعض العلماء، وقالوا لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده، أعني الأمر في المسح، وإما لأنه لم يشتهر عنده، يعني هذا أمر لا بد أن يشتهر، فلما لم يشتهر والمشتهر أن ينقله جمع عن جمع، يعني يعرف يكون قريب من المتواتر مشتهر العمل به، لكن جميع الصحابة أو أكثر الصحابة ينقلون أنه مسح برأسه دون المسح العمامة، ثم يأتي عدد قليل ويقول أنه مسح على العمامة. لا شك أن هذا عند هؤلاء لم يشتهر العمل به في المدينة، أيضا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه مخالف لعمل أهل المدينة، وعنده قاعدة أن عمل أهل المدينة إذا خالف الخبر ربما يرد الخبر، لأن هذا بمثابة الإجماع، وهذا خبر واحد يعارض إجماعا. هكذا قالوا في توجيه هذا. قال لم يشتهر عنده العمل به عند من اشترط اشتهار العمل فيما نقل عن طريق الآحاد، وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى عنده عمل أهل المدينة مقدم في مسائل كثيرة، وكأنه يرى أن هذا بمثابة الإجماع إذا خالفه شخص واحد أو أقل، أو أنه هجر هذا العمل بهذا النص أو نسخ أو أي شيء آخر، يعني أنه مقول الذي يرى اشتهار العمل، وهو حديث خرجه مسلم. نعم. وقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث معلول. قلت هذا أنا ما وقفت عليه، وبعضهم أشار إلى صفحة نراجعها إن شاء الله. وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية، هذا ثبت في صحيح مسلم وفي صحيح من حديث عبد الله بن أمية، وحديث عند البخاري أيضا، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد، يعني لما مسح بنأصيته هذا أصل، وعلى العمامة هذا بدل، فيقول لا يجمع بين الأصل والبدل، لكن المعنى أنه مسح على ناصيته وكمل على العمامة، هذا هو الواضح من الأحاديث. ثم يقول هنا من أسباب الاختلاف وقياسا على الخف، يقول الخف إذا وضعه الإنسان الرجل الأصل فيها الغسل، الأصل فيها الغسل، فإذا لبس الخف جاز أن يمسح، فكيف بالرأس الذي هو الأصل فيه المسح؟ فلو لبس ما يشق نزعه كالعمامة جاز أن يمسح عليها، فهي من باب كأنه قياس من باب أولى في هذا الأمر. يقول بعضهم اشترط هذا عند الإمام أحمد أن تكون العمامة لها ذؤابة، أن تكون لها ذؤابة كما كانت عمائم النبي، عمامة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده، وأن تكون محيطة بالرأس أي يشق نزعها، فهي بمثابة الخف في هذا، يعني حتى القياس يدل على جواز المسح على العمامة. وهذا الرأي هو الذي رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الظاهر من هذا. لماذا؟ لأنه ثبت أحاديث، ثلاثة أحاديث في الصحيح دون غيره، فهو أولى بالقبول، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ننبه الإخوة أنه غدا قد لا يكون هناك درس إن شاء الله، ظروف معينة، لكن الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى دائما الأحد والاثنين. نعم.
إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هذا الأخ يقول ذكر بعض من حقق الكتاب أن ابن عبد البر ذكر جميع أحاديث الباب ثم قال كلها معلولة، قاله في الاستذكار في المجلد الثالث صفحة 317.
أنا وقفت عليها لكن وجدت عبارة ولعلها تصحيف، ولهذا لما أنقلها وجدتها في الاستذكار ف في الطبعة الموجودة في المكتبة الشاملة يقول معلومة، وأحاديث لما ذكر الحديث المغيرة بن شعبة وغيره قال وهذه كلها أحاديث معلومة، قد تكون معلولة الله أعلم، ليس عندي النسخة الأصلية. نعم، لكن بحثت في الاستذكار في التمهيد لم أجد هذه العبارة.
يقول الأخ أحيانا نجد أن أحدا من الأئمة يرى في مسألة ما بالجواز ويقال بأن له رواية أخرى بالمنع، فما توضيح ذلك؟
هذا واضح، يكون قال في مسألة بالمنع نظرا لما طلع عليه ولم يطلع على حديث، ثم طلع على حديث آخر فغير رأيه، وتغيير الاجتهاد أمر وارد، كما ثبت على الإمام الشافعي أنه كان على مذهب ثم تركه لما ذهب إلى رجع إلى مصر ولم يعد فيه إلا مسائل محدودة على المذهب القديم. نعم.
يقول في بعض المسائل قد اتفق الصحابة عليها مثل مسألة أكل شحم ذبيحة اليهودي ولم يخالف فيه أحد الأئمة، هل يعتبر، فإذا خالف فيه أحد من الأئمة هل يعتبر ذلك مخالفا للإجماع؟
إذا ثبت الإجماع عن الصحابة ولم يخالف أحد، ليس لمن بعدهم، لمن يأتي بعدهم أن يخالف في ذلك، والأئمة هم أعلم بذلك، قد يكونون خالفوا لأنه وجد قول لبعض الصحابة لهم.
وهذه المسألة هل فيها إجماع؟
أي مسألة؟
أكل شحم ذبيحة اليهودي.
لا أعرفها.
يقول نرجو التفصيل في حجية عمل أهل المدينة عند المالكية ومرتبته بين الأدلة عندهم.
حجية عمل أهل المدينة منه ما هو حجة بإجماع العلماء، وهو ما كان سبيله النقل، فهم أعلم بالنقل، ومثل المكيلات والموزونات هم أعلم بها، لأن هذا يقول وجدته أخبرني به أبي عن جدي مثلا هذا المكيال وهذا الصاع، ولهذا رجع بعض الحنفية لما سمع هذا منه، فهذا محل اتفاق بين العلماء، وإن كان اشتهر فيه عمل أهل المدينة. بقي عمل أهل المدينة أيضا قبل مقتل عثمان، لم يخرج أحد منها في الغالب إلا قليل، فهذا يعتبر إجماعا، لكن بعد ذلك تفرق الناس فكل قال بقول، هذا ليس بحجة. نعم.
مرتبته بين الأدلة عنده
هو معدود من الإجماعات، من الإجماع مرتبته تأتي بعد الإجماع الصريح من الأمة كلها. نعم.
يقول نرجو اقتراح خطة للتدرج في كتب أصول المالكية.
أصول المالكية
أي خطة للتدرج في،
نعم، المالكية في الحقيقة عندهم يعني من أبسط الكتب عندهم وأسهل الكتب والإشارة للباجي، لو أن إنسانا درس الإشارة للباجي ثم درس بعدها كتاب تلمساني مثل مفتاح الوصول، هذا في خلاف لكنه يعني مختصر أيضا، يأتي بعده أحكام الفصول للباجي أو تنقيح الفصول للقرافي. نعم.
يقول من أدلة المجيزين بالمسح على الرأس القياس على الخف، أليس العبادة لا يجوز القياس فيها؟
العبادة لا يجوز القياس فيها، هذا من حيث هي عبادة، يعني ما ثبت أنه تعبد فلا قياس فيه لعدم وجود العلة، ما يأتي واحد يقيس في أعداد الصلوات أو في أوقات الصلوات، لأن هذا أمر تعبدي لا نعلم علته. أما إذا علمت العلة فواضح أن المسح على الخفين هو وجود المشقة في النزع، وقد يكون هذا الموجود في النزع يوجد في العمامة مثلا، ولهذا اشترط بعضهم أن تكون ملبوسة على الرأس وأن تكون محكمة قالوا هذا يعني من باب القياس المعروف علته ولا مانع من ذلك، ليس يعني لا يعنون بذلك أن باب العبادات ليس فيه قياس، لكن الأصل نعم الأصل أن لا يوجد القياس فيه، فإذا وجدت العلة وظهرت العلة جاز القياس عليه والله أعلم.
شيخنا، أليست العبادات على مراتب من حيث التعبدية، مثلا التعبدية المحضة، التعبدية المعللة وغيرها؟
طيب هو هذا اللي نقوله، والعبادة المحضة التي فيها التعبد واضح لا يجوز، أما غيرها جائز.
يقول: إذا تدارست أنا وزميلي في البيت هل يدخل في فضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله إلى آخر الحديث؟
هذا يعني الظاهر من حيث الغاية نعم، لكن من حيث أنه ليس في بيت بيوت الله يعني المساجد، في بيت من بيوت الله يعني المساجد، لكن هذا فيه نفع وفيه خير بلا شك. نعم.
يقول: هل دعاء الاستفتاح يدعى به في أي صلاة حتى وإن كانت صلاة الجنازة؟
لا، هو في الصلاة المعروفة، الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا إنسان قام يصلي، أما صلاة الجنازة فهي مبنية على التخفيف فيها، فهو يقرأ مباشرة، والذي يظهر أن ليس فيها دعاء استفتاح والله أعلم.
يقول: كيف يمكن أن نحفظ الأقوال ونسبتها لأصحابها، وخصوصا عندما تكون المسائل كثيرة، وقد تجد في بعض المسائل أكثر من 4 أقوال وفي كل قول أكثر من قائل؟
نعم، هذه لا يمكن وضع ضابط لها حيث يحفظ الإنسان تلقائي، لكن أحيانا يحفظ كثير منها ويعرف عن طريق مذهبهم الأصولي أو القاعدة المستعملة عندهم. يعني مثلا إذا عرفت الذين يقولون أنه يجوز المسح بعض الرأس، تقول إنهم يعني لو سئلت عن هذا تقول إنهم يقولون بأن مسح الناصية مثلا واجب، لكن ما عداه فهو مستحب، فعندهم الواجب هو مسح بعض الرأس لو الناصية، لماذا قالوا بجواز المسح إذن؟ عند الذي يقول لا بد يمسح الرأس كامل يرى أن هذا ما يتم بالمسح وليس بصحيح، إلا إذا قلنا أنه يجوز المسح مثلا على العمامة. فبعض الأقوال تكون مترتبة على أقوال أخرى لهم سواء فقهية أو مسائل أصولية. نعم.
يقول: لو تذكرون لنا فوائد دراسة كتب الفقه المقارن عموما ومثل هذا الكتاب خصوصا، حيث أن هناك من ينتقد كتب الفقه المقارن ويقول لا تصلح لطالب جامعي.
أنا أقول الإنسان كل إنسان يعرف نفسه، فمن عرف عنده القدرة وقد فهم الفقه في الجملة وأراد أن يدرس الفقه المقارن فهذا من الكتب التي تصلح لذلك، هي مختصرة بعض الشيء لكنها مناسبة، ولهذا تدرس لطلاب الجامعة على أنهم أولى بها من غيرهم. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.